بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مجالسنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اقترب موسم الحج، وتشتاق القلوب للوفادة على الله جل جلاله وزيارة بيته الحرام. والحج ركن عظيم من أركان الإسلام، بل أكمل الله تعالى به الدين، كما أنزل الله تعالى قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أنزل هذه الآية عشية عرفة في حجة الوداع، فلا يتم إسلام العبد ولا يكمل إلا بأداء فريضة الحج. والحج عبادة عظيمة جليلة، لها مقاصد عظيمة، ولهذا كان ينبغي للحاج أن يتزود من تقوى الله تعالى قبل أن يفد إلى ربه. وأعظم زاد هو زاد العلم، أن يتعلم كيف يحج وما هي فضائل الحج ومقاصده، حتى يؤدي هذه العبادة على أكمل الوجوه بإذن الله. قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. التقوى يدخل فيها أول ما يدخل العلم النافع، العلم الذي هو وسيلة لتحقيق تقوى الله جل جلاله مع العمل الصالح والتوبة إلى الله تعالى. ولهذا تأمل كم يحج من الناس بالملايين، ولكن من الذي يحقق مقاصد الحج ويرجع بعد الحج وهو على تقوى وإخلاص وإقبال على الآخرة وزهد في الدنيا؟ رأى مجاهد رحمه الله تعالى وفود الحجيج، فقال لابن عمر رضي الله عنهما، أو قال هذا رجل كان مع ابن عمر، كما يذكر مجاهد رحمه الله أن رجلا رأى وفود الحجيج بالآلاف المؤلفة، فقال: ما أكثر الحاج؟ فقال ابن عمر: ما أقلهم، أو ما أقلهم. يقول شريح رحمه الله: الحاج قليل والركب كثير، يعني الذي يركب ويذهب كثير، ولكن الحاج على الحقيقة الذي استفاد من هذه الرحلة الإيمانية ربما يكونون قليلا من الناس. فمن أعظم ما ينبغي للحاج أن يتعلمه قبل أن يتعلم مناسك الحج وكيف يحج، أن يتعرف على مقاصد الحج. فمن أبرز وأعظم مقاصد الحج أن الحج باختصار هو في الحقيقة شوق للقاء الله، هذا معنى الحج. أنت في الدنيا إذا أحببت شخصا تزوره في بيته من شوقك للقائه. وهكذا المؤمن الذي في قلبه محبة عظيمة لله وشوق للقاء الله، يتمنى أن يرى ربه، لكن هذا مستحيل في الدنيا. الله تعالى يقول عن نفسه: حجابه النور، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أكبر. لكن يوم القيامة الله تعالى يتفضل على المؤمنين في الجنة بأن يمكنهم من رؤيته وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن الآن في الدنيا يبقى الشوق في القلوب، ومتى نرى ربنا جل وعلا؟ نشتاق للقاء ربنا، للقاء معبودنا الذي نعبده ونصلي له ونناجيه في صلواتنا ونتلو كلامه ونكثر من ذكره، يمتلئ القلب من الشوق للقاء الله. فجبر الله تعالى قلوب المؤمنين فجعل في الأرض بيتا هو بيته الحرام، الكعبة المكرمة المشرفة، وجعل من زار هذا البيت فكأنما زار الله. فهذه حقيقة وجود الكعبة على وجه الأرض، حتى يجبر الله تعالى خاطر المؤمنين المشتاقين للقاء الله فيقرب إليهم الأمر، يقول هذا بيتي فزوروني، فتشتاق القلوب لزيارة بيت الله الحرام. ولهذا تأمل في أول كلمة في القرآن الكريم في وصف البيت الحرام: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. ما معنى مثابة للناس؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يقضون منه وطرا، يعني لا يشبعون منه. مثابة للناس يعني كلما ذهبت إلى الكعبة وطفت وسعيت واعتمرت أو حججت ورجعت إلى بلدك لا تملك إلا أن ترجع مرة أخرى إلى الكعبة، تثوب إليها، يعني ترجع إليها، لأن القلوب تعلقت بها لكمال محبة الله والشوق للقائه. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما: استمتعوا بهذا البيت. هناك والله تجد المتعة الحقيقية واللذة. يقول كعب الأحبار رحمه الله: الحجاج والعمار وفد الله. انظر إلى هذه الكرامة، الحجاج والعمار وفد الله. قال: سألوا فأعطوا، ودعوا أو ودعوا فأجيبوا. والحج إذن إجابة لدعوة الله، من تمام محبة المسلم لربه وشوق للقائه أنه يجيب دعوته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني على أرجلهم يمشون، ليس معنى رجالا يعني عكس الإناث، لا، يأتوك رجالا جمع راجل، وهو الذي يمشي على رجله، يعني بعضهم ما يجد راحلة فيسير إلى الحج على قدميه. الله أكبر. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، على الإبل يأتين من كل فج عميق. يقول علي بن الموفق رحمه الله: كنت جالسا في الحرم وقد حججت 60 حجة. هذا علي بن الموفق وفقه الله للحج في كل سنة، كان يحج في كل سنة حتى حج 60 حجة. يقول: فاقترب موسم الحج فخطر له خاطر هكذا، قال: إلى متى أتردد في هذه القفار والصحارى؟ يعني إلى متى أحج كل سنة؟ يعني خلاص 60 حجة الحمد لله فيها كفاية. فأخذته نومة، فرأى في المنام آتيا يقول له: يا ابن الموفق، وهل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ هل تدعو إلى بيتك إلا من تحب؟ فطوبى لمن حمله المولى إلى المقام الأعلى. فقام وذهب إلى الحج. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم. تأمل. يقول: الحج لا يعرف حقيقته ولا يدرك مقصوده إلا الحنفاء، يعني الموحدون المخلصون لله، الذين ضربوا في المحبة بسهم، يعني في قلوبهم محبة شديدة لله هذا ما يستطيع إلا أن يحج، وإذا ما تيسر له الحج يبكي، وتجده كأنه فقد قريبا من أحبابه إذا لم يذهب إلى الحج، وما يستطيع أن يكلم أحدا في نهار عرفة مثلا، يخلو بنفسه ويبكي ويدعو الله ويتضرع لله. هذا بينه وبين الله. الذين ضربوا في المحبة بسهم يدركون حقيقة الحج. قال: وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة، وهو خاصة الحنيفية ومعونة الصلاة وسر قول العبد لا إله إلا الله. فالحج من أعظم مقاصده تحقيق التوحيد، التوحيد الخالص، لأنك في الحج تتجرد لله من كل شيء، تترك مالك، وظيفتك، أهلك، ولدك، زوجتك، تترك بلدك، بل تنخلع من ثيابك، تنخلع من الدنيا كلها، تلبس لباس الإحرام، وكأنك تقول إني ذاهب إلى ربي، خلاص تترك كل شيء. هذا حقيقة التوحيد، لا إله إلا الله، لا معبوب، لا معبود ولا محبوب ولا معظم إلا الله جل وعلا. هذه حقيقة الحج، هو سر قول العبد لا إله إلا الله، كأنها صورة عملية، كأن الحج صورة عملية للا إله إلا الله. قال: ولهذا جابر رضي الله عنه لما لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وبالتلبية المعروفة لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. فشعار الحج توحيد الله بهذه التلبية العظيمة كما سيأتي معنا. قال: فإنه مؤسس على التوحيد المحض والمحبة الخالصة. ثم يكشف ابن القيم عن حقيقة الحج فيقول: وهو استزارة المحبوب لأحبابه ودعوتهم إلى بيته ومحل كرامته. الله يدعو أحباءه لزيارته في بيته. قال: ولهذا إذا دخلوا في هذه العبادة فشعارهم لبيك اللهم لبيك إجابة محب لدعوة حبيبه. ولهذا كان للتلبية موقع عند الله، وكلما أكثر العبد منها كان أحب إلى ربه وأحظى، فهو لا يملك نفسه إلا أن يقول لبيك لبيك حتى ينقطع نفسه من شدة شوقه، هكذا يكون نفس الحاج، لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، يعني أجبتك يا رب إجابة بعد إجابة. فهذا حقيقة الحج، هذه حقيقة الحج مقصوده الأعظم، وهو تحقيق التوحيد وكمال التوحيد بكمال المحبة لله والسفر إلى بيت الله. وأيضا من مقاصد الحج العظيمة أن الحج صورة مصغرة لليوم الآخر. سبحان الله، الحج يرسخ في القلوب التعلق بالآخرة والزهد في الدنيا. ولهذا سئل الحسن البصري: ما علامة بر الحج، الحج المبرور؟ فقال: أن يرجع الحاج من حجه وهو راغب في الآخرة زاهد في الدنيا. ولهذا تأمل كيف أن الحاج يلبس لباس الموتى الكفن، والحجيج يقفون في صعيد عرفات على أرض واحدة والشمس فوق رؤوسهم، يجأرون إلى الله بالدعاء، كأن هذه صورة مصغرة لأرض المحشر، عندما يقف الناس على أرض واحدة والكل يجأر إلى الله، لا فرق بين غني ولا فقير، ولا فرق بين غني وفقير، ولا حاكم أو محكوم، ولا سيد ولا عبد، ولا شريف ولا وضيع، الكل سواء. ولهذا تأمل كيف أن الله تعالى ختم آيات الحج في سورة البقرة بقول الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يذكرنا بالحشر إلى الله. وافتتح سورة الحج بقوله: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فما أجمل أن يستشعر الحاج هذا المقصد، وهكذا يلبس قلبه لباس التقوى والبعد عن الدنيا وشهوات الدنيا وسفاسفها والإقبال على الآخرة. فإذا حج فلا ينافس الناس دنياهم، وربما للأسف بعض الحجيج يختلف مع أخيه على طعام أو على يعني أمور الدنيا، والله المستعان. ثم أيضا من مقاصد الحج العظيمة الواضحة تحقيق الأخوة الإسلامية واجتماع المسلمين، هذا الاجتماع الأعظم للمسلمين. المسلمون يجتمعون في كل يوم في المسجد في الصلوات الخمس في المساجد، ثم اجتماع أسبوعي في كل جمعة، ثم الاجتماع السنوي يكون عند بيت الله الحرام. يجتمع المسلمون من كل أقطار العالم يحجون بيت الله، يلبسون لباسا واحدا. عندما ترى الحجيج ما تفرق بين الغني والفقير، والكل سواء، أخوة إسلامية ما أجملها. يعبدون ربا واحدا، يتبعون رسولا واحدا، يستقبلون قبلة واحدة، يحجون بيتا واحدا، شعارهم شعار واحد، لا حزبية ولا قومية ولا دعوة إلى بلد معين أو جنسية معينة، الكل سواء. يجأر بقول النبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فما أعظم هذا الاجتماع العظيم للمسلمين، وما أعظم هذه الأخوة التي تتجسد في الحج. فهذه يعني مقاصد عظيمة في الحج. ونمر على بعض الفضائل العظيمة التي تتعلق بالحج. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي ليس فيه إثم وإصرار على المعاصي والفسوق. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة ثواب إلا الجنة. هذا رواه الترمذي وهو حديث صحيح. سبحان الله، الإنسان في الدنيا يخاف من الفقر وفي الآخرة يخاف من الذنوب، فقال هنا: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ففيهما صلاح الدنيا والدين، الدنيا والآخرة، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالكير يعني الحداد عندما ينفخ بالكير، هذه الآلة التي ينفخ بها حتى يذهب الشوائب عن الحديد والذهب والفضة، هكذا الحج ينفيان الفقر والذنوب عن العبد، لأن العبد في حجه افتقر إلى الله افتقارا عظيما، فالله تعالى ينفي الفقر عنه. وأول ما يدخل في الفقر فقر القلوب إلى الناس، فيغنيه الله تعالى به، يستغني هذا العبد بالله عن كل ما سواه، ثم يرزقه من حيث لا يحتسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر. هذا متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمرو بن العاص ليسلم، فقبض يده عمرو بن العاص، قال: يا رسول الله أريد أن أشترط. قال: ماذا تشترط؟ قال: أن يغفر الله لي ذنوبي. فقال له: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني من المعاصي والسيئات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن، يعني أيها النساء، أيتها النساء، لكن أحسن الجهاد وأجمله، حج مبرور. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والصغير والضعيف الحج. رواه النسائي. وعن ماعز رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وهناك حديث طويل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، الذي هو مسجد الخيف المعروف بمنى قرب الجمرات، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصار: سل. فقال: أخبرني يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه جبريل ويخبره بما جاء له هذان الرجلان. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري، قال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك، تأم البيت الحرام، تقصد البيت الحرام، وما لك فيه من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف ما لك فيهما يعني من الأجر، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه، وعن حلقك رأسك وما لك فيه، وعن طوافك بالبيت بعد ذلك يعني طواف الإفاضة وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق، عن هذا جئت أسألك. يعني جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأجور والحسنات في كل نسك من مناسك الحج. ثم أخبرهما النبي صلى الله عليه وسلم بفضائل مناسك الحج منسكا منسكا، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله عندما نذكر صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر مع كل فعل من الأفعال الفضل المتعلق به بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من وفده الكرام، نسأله تعالى أن يوفقنا ويسر لنا السبيل للحج، ومن لم يتيسر له السبيل فربما سبق السائر بقلبه السائر ببدنه. وما أجمل أن يستشعر هذه المعاني في الحج ويتعلق قلبه بالحج، يشوق نفسه للحج حتى وإن علم أنه لن يتيسر له الحج هذه السنة مثلا، حتى يكون صادقا إذا جاء يوم عرفة وجاء الحجيج يحجون البيت، وربما تسبق الحجيج بقلبك وأنت في بيتك على فراشك. هذا ما يأتي بالغفلة أو بالجهل عن الحج ومقاصد الحج وحقيقة الحج، هذا يأتي من قلب عرف حقيقة الحج وتعلق قلبه بالحج من وسائل هذا العلم النافع. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ونسأل الله تعالى أن يجبر خواطرنا وأن يجزينا يعني الجزاء العظيم وإن لم نذهب إلى الحج. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم، قال: حبسهم العذر. وقال القائل: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد ذهبوا، ومن أقام على عذر كمن راح. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.